أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره إلا أن يقال إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الإناء من قبيل عدم تنجز التكليف. الكلام في المرحلة الثالثة من المراحل الثلاثة التي حلل الشيخ الأعظم من خلالها الموارد التي نشك في أنها من موارد الابتلاء أو أنها من موارد عدم الابتلاء. وحاصل هذه المرحلة أن لحد الآن قد بحثنا هذه الموارد المشكوكة على ضوء القواعد والأصول العملية واللفظية. وأما الآن فنتساءل هل هناك طريق شرعي ودليل خاص في المسألة يبين لنا ضابطا ومعيارا لمعرفة حال تلكم الموارد المشكوكة. عليكم السلام. أفاد الشيخ رحمه الله بأنه نعم، هناك طريق شرعي، ألا وهي صحيحة علي بن جعفر عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه المتقدمة. وهذا الحديث الشريف قد تقدم نقل متنه وبيان الاستفادات التي استفيدت من هذه الصحيحة، وأن الشيخ الطوسي رحمه الله استفاد مطلبا من ظاهرها على خلاف المشهور، والمشهور استفادوا مطلبا. وهنا نضيف على ذلك عليكم السلام بأن بعضا استفاد من هذه الصحيحة أن مورد الحديث الشريف خارج عن قانون العلم الإجمالي والشبهة المحصورة. عليكم السلام. أن مورد الحديث خارج عن قانون العلم الإجمالي والشبهة المحصورة تعبدا وبهذا النص الخاص، فلا يكون الاحتياط واجبا. فإذا عدم إيجاب الإمام عليه السلام الاحتياط لأجل أن مورد الحديث ألا وهو وقوع قطرة من الدم إما داخل الإناء أو خارجه أن مورد الحديث هذا خارج عن قانون العلم الإجمالي وخارج عن الشبهة المحصورة باعتبار أن خارج الإناء ليست حالة محصورة. هذا ما استفاده بعض من الحديث. وأما في نظر الشيخ الأعظم قدس سره أن مورد الحديث لا خصوصية له حتى يستثنى بالنص الخاص، بل هو ظاهرا على وفق القاعدة والقانون، ألا وهو أن بعض وأن أحد طرفي الشبهة بين قوسين أعني خارج الإناء لما كان خارجا عن مورد الابتلاء فلذا سقط العلم الإجمالي عن التأثير، وما كان سببا لإيجاب الاحتياط. فإذا على فهم الماتن عدم حكم الإمام عليه السلام بالاحتياط في مورد الحديث مع أن مورد الحديث شبهة محصورة ومن موارد العلم الإجمالي عدم حكمه عليه السلام بالاحتياط، لا لأجل أن مورد الحديث خارج عن قانون العلم الإجمالي والشبهة المحصورة، وإنما عدم الحكم بالاحتياط على وفق القاعدة والضابطة من أن أحد طرفي الشبهة أعني ظهر الإناء لما كان خارجا عن محل ابتلاء المكلف، الأمر الذي سقط العلم الإجمالي عليكم السلام عن التأثير، وما كان سببا لإيجاب الاحتياط. وعليه فإذا كان فهم الصحيحة هكذا فتكون هذه الصحيحة، فتصلح هذه الصحيحة ضابطا ومعيارا في المسألة بحيث نقيس عليها سائر موارد العلم الإجمالي والشبهة المحصورة. إلى هنا أفاد الشيخ رحمه الله بأنه في المسألة هناك طريق شرعي ونص خاص يصلح أن يكون ضابطا ومعيارا لبيان حال هذه الموارد المشكوكة. ولكنه رحمه الله أخيرا يأمر بالفهم بقوله فافهم، ولعل الأمر بالفهم إشارة إلى أن هذا الحديث الشريف أيضا هذا باعتبار مثل ما ناقش وأخدش في المرحلة الأولى راح يخدش أيضا في هذه المرحلة. لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أن هذا الحديث الشريف أيضا ليس له ضابط مشخص حتى يجعل هذا الحديث حتى يجعل ضابطا ومعيارا في المسألة، وذلك لأن خارج الإناء ليس موردا للابتلاء فعلا. نعم، يحتمل أن يكون محلا للابتلاء في المستقبل، ومن البين أن هذا الاحتمال ذو مراتب، فتارة يحتمل أن يكون الابتلاء به بعيدا جدا، بل ربما يصل إلى حد الاستحالة، وتارة أخرى يحتمل أن يكون الابتلاء به قريبا جدا، وما بينهما احتمالات ومراتب متوسطة. وعندها فالحديث الشريف ناظر إلى أي مرحلة وإلى أي مرتبة، علامة استفهام. الجواب أن ذلك غير معلوم، يعني ما نعرف هذا الشيء من نفس الحديث الشريف، أن ذلك غير معلوم. وعليه فالحديث الشريف ليس له ضابط مشخص حتى يصلح هو أن يكون ضابطا ومعيارا يرجع إليه في ماذا؟ في الموارد المشكوكة. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الشيخ الأعظم بعد أن ناقش وأخدش في المرحلة الأولى من تلكم المراحل الثلاثة، وبعد أن ناقش في المرحلة الثالثة وذلك من خلال الأمر بالفهم، فينقدح بعد ذلك أن نظره الشريف قدس سره إنما هو على اعتماد المرحلة الثانية، أعني اعتماد القواعد والأصول اللفظية كونها أدلة اجتهادية وهي مقدمة على ماذا؟ مقدمة على الأصول والقواعد العملية، وعليه فيكون نظره الشريف أخيرا في المسألة إلى ماذا؟ إلى لزوم الاجتناب عن موارد الشبهة اعتمادا على أصالة الإطلاق، وهذه هي نتيجة المرحلة الثانية كما قررناها في الدرس الماضي. قال رحمه الله: إلا أن يقال استدراك على المرحلة الثانية. يقول نرفع إيدنا عن لزوم الاجتناب عن موارد الشبهة، ليش؟ ونحكم بمن؟ بعدم تنجز التكليف لأجل هذا الطريق الشرعي اللي هي صحيحة علي بن جعفر. ثم بعد ذلك يجي يأمر بالفهم ويرفع إيده عن هذا الطريق الشرعي أيضا، فيكون بالتالي ماذا؟ فيكون نظره الشريف في نهاية المطاف ناظر علما إلى المرحلة الثانية. قال: إلا أن يقال إن المستفاد من صحيحة علي بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الإناء. ظاهر الإناء يعني خارج الإناء، من قبيل ماذا؟ من قبيل عدم تنجز التكليف، يعني حال المرحلة الأولى. شلون من نجري أصالة البراءة عن منه؟ عن الخطاب المنجز بالاجتناب. هذه الصحيحة أيضا الإمام يقول لا بأس. لا بأس يعني شنو؟ يعني التكليف ما منجز عليك في هذا المورد. فيكون ذلك، يعني من ذلك ما يستفاد من الصحيحة، يكون ضابطا ومعيارا في الابتلاء وعدمه. يعني من خلال هذه الصحيحة نعرف شنو؟ نعرف أن المكلف ما مبتلى. نعرف ماذا؟ أن المكلف ما مبتلى. فلذلك حكم الإمام قال له لا بأس، يعني لا يجب الاحتياط. إذ يبعد حمل الصحيحة على هذا الفهم اللي ما فهمه البعض اللي قررناه قبل قليل من خارج. البعض هكذا استفاد، قال أن مورد الحديث خارج عن قانون العلم الإجمالي، خارج عن الشبهة المحصورة. يا بل ليش خارج؟ قال تعبدا وبالنص الخاص، لذا لا يكون الاحتياط واجبا. فإذا على هذا الفهم عدم حكم الإمام عليه السلام بالاحتياط، لأجل ماذا؟ على وفق القاعدة لا، لأجل أن مورد الحديث خارج عن شنو؟ عن قانون العلم الإجمالي، خارج عن الشبهة المحصورة، بلحاظ أن خارج الإناء ظاهر الإناء شنو؟ ليست حالة محصورة. الشيخ الأعظم يقول لا، يبعد حمل الصحيحة على هذا الفهم على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لأجل التعبد لأجل النص الخاص، بل عدم حكم الإمام عليه السلام بالاحتياط على وفق القاعدة، على وفق الضابطة اللي يقول لك احنا ذكرناها. شنو هي الضابطة؟ أن أحد أطراف الشبهة اللي هو ظهر الإناء اللي هو خارج الإناء لما كان خارجا عن محل الابتلاء، لذا شنو؟ سقط العلم الإجمالي. فإذا المورد هو من مواد العلم الإجمالي، بس العلم الإجمالي سقط عن المؤثرية. ليش؟ لخروج بعض أطراف الشبهة عن الابتلاء. فافهم إشارة المن إلى أن هذه الصحيحة أيضا ليس لها ضابط مشخص، ما عندها فالضابط مشخص، لأن هناك عدة مراتب وعدة احتمالات، وهذه الاحتمالات لا يمكن أن نعرفها من نفس الصحيحة حتى ننطي فالتشخيص للصحيحة، وبالتالي حتى تصلح الصحيحة ماذا؟ هي بنفسها ضابطا ومعيارا يرجع إليها. فالنتيجة في نهاية المطاف أن نظره الشريف استقر على المرحلة الثانية، ونتيجة المرحلة الثانية لزوم الاجتناب عن موارد الشبهة. التنبيه الرابع: أن الثابت في كل من المشتبهين. وحاصل هذا التنبيه الرابع أن كلا من المحرمات الواقعية والنجاسات الواقعية أن كلا من المحرمات الواقعية والنجاسات الواقعية لها سلسلتان وصنفان من الآثار والأحكام الشرعية. الصنف الأول الآثار التكليفية، الصنف الآخر الآثار الوضعية. فمثلا شرب الخمر في الشريعة المقدسة له أثر وحكم تكليفي، ألا وهو حرمة الشرب ووجوب اجتنابه، كما له آثار وضعية من قبيل أنه سبب، أنه يعني الشرب سبب لإجراء الحد الشرعي على شاربه، ومن قبيل أنه سبب لتنجس ملاقيه وما شاكل ذلك. وهكذا الكلام في الميتة وغير الميتة من المحرمات الواقعية والنجاسات الواقعية. وتمام هذه الآثار والأحكام الشرعية إنما تترتب على شرب الخمر الواقع مع العلم به. هاي الآثار هاي الأحكام كلها وين تترتب؟ على شرب الخمر الواقعي مع العلم به، يعني العلم بالعلم التفصيلي بذلك. هذا المقدار مما لا كلام فيه، إنما الكلام اللي يعقد التنبيه له، إنما الكلام في موارد العلم الإجمالي. فبحثنا في هذا التنبيه في أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى أي صنف من هذين الصنفين يكون مؤثرا وموجبا للاحتياط. صار عندنا صنفان، صارت عندنا سلسلتان من الآثار، آثار تكليفية آثار وضعية، أحكام تكليفية أحكام وضعية. العلم الإجمالي إذا صار للمكلف بالنسبة لأي صنف من هذين الصنفين يكون مؤثرا، علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله ما حاصله أنه بإجماع الأصحاب قاطبة أن العلم الإجمالي بالنسبة للآثار التكليفية أعني وجوب الاجتناب وحرمة الارتكاب. أحكام تكليفية وجوب حرمة، أعني وجوب الاجتناب وحرمة الارتكاب كالعلم التفصيلي مؤثر. فلو أن أحدا خالف علمه الإجمالي وارتكب لا أقل أحد طرفي الشبهة لكان مستحقا للمؤاخذة والعقاب. بعين البيان دليله ماذا؟ بعين البيان الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله في الدليل الثاني من الأدلة التي ساقها على لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، والذي ذاك البيان اللي قدم تفصيلا نذكر حاصله، والذي كان حاصله أي حاصل الدليل الثاني من الأدلة اللي ساقها الشيخ رحمه الله على لزوم الموافقة القطعية يعني وجوب الاجتناب وحرمة الارتكاب، والذي كان حاصله أن الخطاب لما كان منجزا فعندما نضع يدنا على أي طرف من طرفي الشبهة نحتمل العقاب، نحتمل العقاب، وعندها فيحكم العقل، نقطتين شارحة، فيحكم العقل بأن دفع العقاب المحتمل واجب. ولا ريب في أن دفع العقاب المحتمل لا يتم ولا يحصل إلا بالاجتناب عن كلا طرفي الشبهة. لذا من باب المقدمة العلمية علما لإحراز الاجتناب عن الحرام الواقعي، إن أكو حرام في الواقع اجتنب عن الخمر، لذا من باب المقدمة العلمية لأن أحرز اجتناب الحرام الواقعي ماذا من باب المقدمة العلمية؟ لا بد من الاجتناب عن كلا طرفي الشبهة، وعليه فلو خالف علمه الإجمالي وارتكب ما اجتنب وارتكب أحد طرفي الشبهة لكان ماذا؟ لكان مستحقا للمؤاخذة والعقوبة. وأيضا بإجماع الأصحاب قاطبة أن العلم الإجمالي بالنسبة لسائر الآثار الوضعية مو التكليفية، التكليفية عرفنا حالهن، قلنا بإجماع الأصحاب قاطبة أن العلم الإجمالي بالنسبة للآثار التكليفية كالعلم التفصيلي مؤثر كما عرفنا مع الدليل. وأيضا بإجماع الأصحاب سلمكم الله قاطبة أن العلم الإجمالي بالنسبة لسائر الآثار الوضعية من قبيل إجراء الحد الشرعي على شرب الخمر مثلا لا يكون العلم الإجمالي مؤثرا. النقطة في ذلك، ليش العلم الإجمالي بالنسبة لسائر الأحكام الوضعية ما يكون مؤثر، يسقط عن التأثير؟ النقطة في ذلك أن الحد الشرعي إنما يترتب على شرب الخمر، فلا بد أولا إذن من إحراز الموضوع ثم ترتب الحكم. كون أول مرة تحرز أن هذا الشرب للخمر، بعدين رتب الحكم إجراء منه، إجراء الحد الشرعي. يعني الحاكم الشرعي قبل ما يحرز الموضوع وأن هذا المكلف فعلا شرب الخمر الواقعي، ماذا؟ ما يصدر حكم ماذا؟ إجراء الحد الشرعي. فلا بد إذن أولا من إحراز الموضوع ثم ترتب الحكم. والموضوع فيما نحن فيه، والموضوع فيما نحن فيه مشكوك، لا ندري أنه هل شرب في الواقع الخمر أم أنه شرب الخل. فالموضوع مشكوك، لذا لا يترتب الحكم، أعني الحد الشرعي، بل يجري في المقام أصل العدم. في المقام يعني في الآثار الوضعية، بل يجري في المقام ماذا؟ أصل العدم. سواء أكان أصل العدم أصلا موضوعيا، أعني أصالة عدم موجب الحد، أعني أصالة عدم موجب الحد أصل موضوعي، أم كان أصلا حكميا، أعني أصالة عدم وجوب الحد. خصوصا إذا أكو تأكيدات، خصوصا في باب الحدود يجري هذا القانون، أعني قانون تدرأ الحدود بالشبهات. وهنا شبهة لو مو شبهة؟ شبهة. الأمر الذي لا يترتب الحكم فيكون العلم الإجمالي ساقطا عن التأثير. وأما بالنسبة للأثر الوضعي، عن الذي هو الحكم بتنجس ملاقي النجس، وأما بالنسبة لهذا الأثر الوضعي اللي هو الحكم بتنجس الملاقي، ملاقي النجس، ففيه بحث وكلام، وأن العلم الإجمالي هل هو مؤثر أو لا. قال رحمه الله: التنبيه الرابع أن الثابت في كل من المشتبهين، أن الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما، شنو الثابت؟ قال: هو وجوب وجوب الاجتناب. يعني شنو؟ يعني العلم الإجمالي بالنسبة للآثار التكليفية شنو؟ كالعلم التفصيلي مؤثر، اللي هو وجوب الاجتناب. دليل ذلك قلنا نفس البيان اللي ذكر الشيخ وين؟ في الدليل الثاني من الأدلة التي ساقها على لزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، اللي يذكر لنا يا الشيخ رحمه الله مختصرا، وإحنا أيضا وضحناه قبل قليل. قال لأنه اللازم، ضمير أنه إما يرجع وجوب الاجتناب، لأن وجوب الاجتناب هو اللازم من باب المقدمة العلمية من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي. هذا اللي قررناه حاصله زين. وأما بالنسبة لسائر الآثار الوضعية، هذا بالنسبة للآثار التكليفية قال هذا ثابت. ثابت يعني شنو؟ يعني بإجماع الأصحاب قاطبة. بعد بالنسبة لسائر الآثار الوضعية شو يقول؟ يقول أما سائر الآثار الشرعية يعني الوضعية المترتبة على ذلك الحرام، قال فلا تترتب عليهما، يعني على المشتبهين. وهذا أيضا ثابت، يعني هذا أيضا بإجماع الأصحاب قاطبة، يعني من قبيل شنو؟ إجراء الحد الشرعي على شرب الخمر. ليش؟ لعدم جريان باب المقدمة العلمية فيها، يعني فيها في منه في الآثار الوضعية. زين، هنا لا يبقى فرد شيء لا بس نذكره. ليش الباب المقدمة العلمية في خانة الآثار الوضعية لا يجري ولا يرجع إليه، بينما في خانة الآثار التكليفية ماذا؟ استفدتم من المقدمة العلمية وذكرتوها وذكرتموها في الدليل. اسمعنا ليش بالأحكام التكليفية أنا أرجع لمن؟ أرجع مثلا من أجي إلى قضية الوضوء لغسل اليد اليمنى أو اليسرى، شي يقولون؟ شوية تبدأ من فوق المرفق، يا ذا ليش؟ من باب المقدمة العلمية. وكذا في قضايا الصوم، حيث حتى تحرز أنه أنا بديت من أول الصوم وانتهيت إلى آخر الصوم. ففي الآثار التكليفية يجري باب المقدمة العلمية، بينما في الآثار الوضعية لا يجري. ما النقطة في ذلك؟ النقطة في ذلك أن باب المقدمة العلمية إنما يجري في مورد احتمال العقاب، إنما يجري وين؟ في مورد احتمال العقاب. يعني أنا إذا وضوئي طلع باطل مو صحيح، لا ربما وآخذ. إذا صومي طلع مو صحيح وآخذ. إذا هنا ما اجتنبت عن الحرام الواقعي ماذا؟ وآخذ وعاقب وسائل. ولاحتمال للعقاب فيما نحن فيه، أعني في الآثار الوضعية. ليش؟ ولاحتمال للعقاب. إذن باب المقدمة العلمية قلنا وين يجري؟ في مورد احتمال العقاب فارزة. ولاحتمال للعقاب في الآثار الوضعية. لماذا؟ إذ بحثنا في ماذا؟ إذ بحثنا في ترتب الآثار الوضعية فارزة. وترتب الآثار الوضعية متوقف على ماذا؟ متوقف على إحراز الموضوع، ما له علاقة بالمقدمة العلمية. إحراز الموضوع يعني الحاكم الشرعي إيش وقت يجري الحد الشرعي على شارب الخمر؟ إذا صار عنده مقدمة علمية، لو لا يحرز الموضوع أنه هذا يكون شرب الخمر الواقعي حتى شنو؟ حتى يجري الحد. لذلك قال لعدم جريان باب المقدمة العلمية وين في الآثار الوضعية، فبعد ما أقدر أجري المقدمة العلمية شوين أروحا؟ قال فيرجع فيها في الآثار الوضعية المن إلى الأصول العدمية، إلى الأصول الجارية في كل من المشتبهين بالخصوص، فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر، الحد الشرعي لا يوجب الحد الشرعي حد الشرعي لا يوجب حد الخمر على المرتكب، بل ماذا يجري؟ بل يجري أصالة العدم. أصالة العدم قلنا شنو؟ سواء كان أصل موضوعي أم كان أصلا حكمية. قال بل يجري أصالة عدم موجب الحد، هذا أصل عدمي موضوعي، وأصالة عدم وجوب الحد أصل عدمي حكمي ووجوبه عطف، يعني العدم هنا يجي، يعني بل يجري أصالة عدم موجب الحد ويجري أصالة عدم وجوب الحد، وخصوصا في باب الحدود. باب الحدود إلى فد خاصية أخرى بيه قانون، قانون شنو اللي يجري؟ تدرأ الحدود بالشبهات، وحيث أن في شبهة فالحد الشرعي ماذا؟ يدرأ ولا يجري. ثم قال وهل يحكم بتنجس ملاقي؟ بل العلم الإجمالي بالنسبة لهذا الأثر الوضعي اللي هو شنو الحكم بتنجس ملاقيه، هذا فيه بحث وفيه قولان للأصوليين، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى إلى يوم السبت بإذنه تعالى، وأسألكم الدعاء أعزائي.